نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء أولاد علات، يقال للرجل إذا تزوج الثانية قد أعل من الأولى، وإذا تزوج الثالثة فقد أعل من الثانية، وهكذا. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجميع الأنبياء إخوة لعلات، اختلفت أمهاتهم ودينهم واحد. إجماع أهل العلم كما نقله النووي وابن حجر أن هذا الحديث على ظاهره غير مقصود، إنما المقصود أن الأنبياء جميعا إنما أرسلوا بدين واحد، وهو دين الإسلام، وهو توحيد الله عز وجل. فلم يكن الشرك مباحا على لسان نبي بعث قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما اختلفت شرائعهم وأزمانهم فقط. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث ليقرب المعنى إلى الأفهام والأسماع، لكن المعنى المجمع عليه بل الذي اتفق عليه العقلاء أنه ما من نبي أرسله ربه إلا وأتى بدين الإسلام وبعقيدة التوحيد وبأصول الإيمان. ولذلك سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان التي بعث بها كل نبي ورسول. فهل يا ترى آمن اليهود وآمن النصارى بهذه الأصول الإيمانية التوحيدية التي دعاهم إليها أنبياؤهم ومرسلهم؟ الجواب كلا. شاهد ذلك فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، إجماع أن الله تعالى متصف بكل صفات الكمال والجلال التي تليق بذاته وعظمته، وأن الله تعالى قد نفى عن نفسه النقص تماما، فلا ينسب إليه نقص قط. ومن نسب إلى الله تعالى النقص فهو كافر بذلك. ولذلك انظر إلى موقف اليهود من الله عز وجل الذي هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، نسبوه إلى البخل والسحر لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أتى اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، افتقر ربك فاستقرض العباد؟ أصار ربك فقيرا بعد أن تزعم أو بعد أن كنت تزعم أنه غني، صار فقيرا الآن حتى يستقرض العباد ويطلب القرض من الخلائق؟ افتقر ربك يا محمد فاستقرب العباد، فنزل قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فالله عز وجل شاهد على قول اليهود، كما أنهم نسبوا الإله الثاني أو أنهم نسبوا من المخلوقين أبناء لله عز وجل، قالوا عزير ابن الله، وهذه مقولة اليهود. ومن بعدهم قالت النصارى نفس المقولة، قالوا المسيح ابن الله، وعزير بريء من قولتهم، كما أن عيسى عليه السلام بريء من قولة النصارى كذلك. إنما الله تعالى إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك اليهود هم الذين قالوا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، فناسبوا الغل وهو السح، كناية عن السح والبخل لله عز وجل. إذا كان له أخذ وإذا كان عليه لا يعطي سبحانه وتعالى عما يشركون، بل يداه مبسوطة كامل ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. الله تبارك وتعالى ينفق من خزائنه وهي ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة مهما أنفق. انظروا إلى ما أنفق الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة، بل بعد قيام الساعة وفيضه بالنعيم على أهل رضوانه وأهل جنته. هل نقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا؟ الجواب لا، إلا كما ينقص أحدكم البحر إذا أدخل فيه إبرة، إبرة، هذا شيء لا يكاد يذكر. ولذلك خزائن الله تبارك وتعالى ملأى لا تغيضها نفقة. لكن اليهود أبوا إباء شديدة إلا أن ينقصوا الله تبارك وتعالى وأن ينسبوه إلى النقص والعجز والتقصير، معاذ الله أن يكون كذلك. وتتبع خطواتهم النصارى على الجميع لعنة الله عز وجل. هذا موقفهم من الله عز وجل باختصار شديد. فما موقفهم كذلك من الإيمان بالملائكة؟ يتجلى هذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، سمع بمقدمه حبر من أحبار اليهود اسمه عبد الله بن سلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. قال: يا ابن سلام، سل عما بدا لك. والحديث في البخاري من طريق أنس بن مالك. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما طعام أهل الجنة؟ وكيف ينزع الولد؟ ثلاثة أسئلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: صدق. قال: وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. قال: صدق. قال: إذا اجتمع الرجل والمرأة، أي في الجماع، فعلى ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إليها. قال: صدق، وإنك لنبي، وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه شهادة حبر من أحبار اليهود. ثم قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، دع اليهود أو ادع اليهود فسلهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي، فإنك إن تخبرهم بإسلامي يبهتوني، فإنهم قوم به. هذه شهادة حبر من أحبارهم وزعيم من زعمائهم، وسلهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وابن حبرنا، وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام من خلف الستار قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: أنت سفيهنا وابن سفيهنا وحقيرنا وابن حقيرنا، وسبوه وتنقصوه. وهكذا اليهود، ويهود اليوم شر من يهود الأمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن سلام، إن الذي سألتني عنه لم يكن لي به علم غير أن جبريل نزل علي آنفا فأخبرني به. قال: إن الذي ينزل عليك يا رسول الله هو جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. تصوروا أن اليهود يعادون الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا اتخذوهم اليهود أعداء. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عمر رضي الله عنه كانت له أرض في عوالي المدينة عند بين النضير وبين قينقاع، وكان يذهب إليها ليباشر العمل فيها، وكان اليهود يطمعون في عمر رضي الله عنه، أن يطمعون في ردته وأنه يعود إليهم أو إلى الكفر على الأقل، حتى وإن لم يدخل في دين اليهود، لأن اليهود من عنجهيتهم وصلفهم وغرورهم لا يريدون أحدا يدخل في دينهم، إنما يريدون زعزعة الإيمان وخروج أهل الإيمان من إيمانهم ودخولهم في الكفر العام لا في اليهودية، لأنهم يأبون أن يدخل مسلم في دينهم. انظروا إلى هذا الصلق وهذا الغرور، يدخل في النصرانية، في الدرزية، في الديمقراطية، في الماسونية، في الشيوعية، يدخل في أي ملة من ملة الكفر، لكنه لا يدخل في ملة اليهود. هكذا يريد اليهود، وهم يحاولون بالليل والنهار لإخراج الموحدين من توحيدهم ومن دينهم الحق إلى أي ملة من ملل الباطل، لكنهم يأبون أن يدخلوا في دين اليهود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن لي بها علم. فلما طمع اليهود في عمر رضي الله عنه قالوا: يا عمر، إنك لتعلم أنك أحب أصحاب صاحبك إلينا. قال: وبما ذاك؟ يعني ما سر هذا الحب؟ من أمتى كنتم تحبونني؟ فلم يعيروه جوابا. قالوا: إنا لنتبعك بشرط أن تخبرنا من ينزل على صاحبك. قال: أي يمين فيكم أعظم؟ قالوا: الرحمن. قال: والرحمن إن الذي ينزل عليه لجبريل. قالوا: أما علمت يا عمر أن ذاك عدونا من الملائكة؟ قال: إن الذي يعادي جبريلا يعادي ميكائيل. قالوا: لا، بل ميكائيل ولينا، إنما عدونا جبريل. وهكذا فرق اليهود في إيمانهم بالملائكة على فرض أنهم قد آمنوا بميكائيل واتخذوه وليا، وهم كذبة وغششة وخونة في مثل هذا القول كذلك، بل هم قد كفروا بجميع الملائكة لا يستثنون من ذلك واحدا. والآيات والأحاديث بل موقف اليهود شاهد على ذلك، وحجتهم في ذلك أن جبريل إنما هو رسول الغلظة والشدة والفظاظة، بخلاف ميكائيل فإنه رسول الرحمة واللطف واليسر والتبشير وعدم التنكير. هكذا يقولون، وإن شئت فقل هكذا يصفون ملائكة الله عز وجل. وعند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: دخل حبر من أحبار اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يزرع منها. فقام الحبر وقال: يا ثوبان لما دفعتني؟ قلت: ألا تقول السلام عليك يا رسول الله؟ قال الحبر: إنما سميته باسمي الذي سماه به أهله. وهل يليق بكل أحد أن ينادى باسمه؟ أأنت تنادي أباك باسمه أو أمك باسمها أو الحاكم باسمه أو القائد باسمه أو مديرك في العمل باسمه؟ لكل مقام مقال. قال: إنما سميته باسمي الذي سماه بي أهله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واسمي الذي سماني به أهلي محمد. قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الخطايا وأنا العاقد الذي يحشر الناس على عقبه. هذه بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. قال الحبر: يا محمد، ما أول طعام أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال الحبر: فما شرابهم عليه، أي على هذا الغذاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشربون من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: وأين يكون الناس حين تبدل السماوات والأرض؟ قال: يكونون في الظلمة دون الجسر، أي على الصراط. فقال الحبر: صدقت صدقت. ثم قال: وإني سائلك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو ينفعك إن حدثتك؟ يعني هل تؤمن إذا أجبتك إجابة هي التي تدور في قلبك وفي رأسك؟ فقال اليهودي بعنجهية وصلف وغرور: أسمع بأذني، أسمع بأذني. كانه يقول: يا محمد، اعرض علي ما عندك. فقال: جئت أسألك عن الولد. قال: يا معشر يهود، إنكم تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وإن ماء المرأة أصفر رقيق. فإذا اجتمع الرجل والمرأة فعلى ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، أي كان ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنس بإذن الله. أصدقت يا يهودي؟ قال: صدقت يا محمد، وإنك لنبي. ثم تركه وانصرف. ولم تثبت الرواية أنه آمن، وإنما صدقه في الخبر فقط، ثم انطلق بعد أن أقر بنبوته من حيث أنه نبي، لا من حيث أنه آمن بأنه نبي. ولا ندري بعد ذلك آمن هذا الحبر هذا العربيد أم لا. وهكذا اليهود، فإذا كانت هذه شهادات اليهود أو شهادات أحبار اليهود وعلماء اليهود بصدق نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عن ربه تبارك وتعالى وفيما أمر بأمر الله تعالى ونهى بنهيه كذلك، ومع هذا لم يؤمنوا، فما بالكم برعاع اليهود وما بالكم برعاع النصارى كذلك الذين هم أتباع لكل ناعس، لكل ناعس. ماذا نصنع إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا اليهود وبذل معهم أيما جهد لما دخل المدينة؟ ولذلك استقبل اليهود النبي عليه الصلاة والسلام بقبول حافل عند دخول المدينة، ظنا منهم أنه إنما قدم ليدعو الموالي والرعاع والسقط والفقراء والمشركين، أما اليهود فإنهم يأبون أن توجه إليهم دعوة للانخلاع من كفرهم والدخول في الإيمان. ولذلك كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو المشركين، فلما دعاهم انقلبوا عليه. قالوا: لا بقى احنا ايه، سبنا له دخل الحمار ولا ايه؟ هو كمان هيدعوني مع الثلاثة كمان سنقلب عليه، أو هكذا ربما قالوا عليه لعنة الله تعالى. هذا موقف اليهود من الملائكة، اتخذوا معداء. أما موقفهم من الأنبياء والكتب التي أنزلت مع الأنبياء أو على الأنبياء فموقف هو في غاية الخزي والعار والشنار. الله تبارك وتعالى بيّن أن موقفهم من الكتب، من الكتب موقف رهيب جدا، يبدلون كلام الله بأيديهم ويحرفونه من بعد مواضعه، ويحرفونه عن مواضعه، يأخذون الأقلام والأحبار ويأتون بالصحف والقناطير فيكتبون كلاما من عند أنفسهم ينسبونه لله عز وجل. أي جرم من هذا؟ كما قال الله تعالى بعد أن بيّن فضائع اليهود وجه الخطاب للمسلمين، أتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهم يعلمون. حتى قال الله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أمانية، والأمية بمعنى التلاوة. كما أن الأمية تكون بالقلب فكذلك الأمية تكون بالتلاوة، كما في قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال تقدير الآية أن الأمنية هنا هي التلاوة، سيكون التقدير وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله على أمته، إلا إذا تلا كتاب الله على أمته فحينئذ يلقي الشيطان بكلام من عنده في أثناء تلاوة النبي كلام الله حتى إذا سمعه المشركون ظنوا أن كلام الشيطان هو ذاك الكلام الذي قاله النبي، وليس الأمر كذلك. ولذلك ينسخ الله أن يبطل الله تعالى كلام الشيطان ثم يحكم الله تعالى آياته التي أوحى بها إلى ذلك النبي، إلى ذلك النبي. فهم يبدلون ويحرفون، ولذلك منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، شهادة بأنفسهم افتراء على الله عز وجل، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا. اللام هنا أفادت العلية، أي لأجل أن يشتروا بهذا الكلام ثمنا قليلا. وهذا يدل على نفسية اليهود المادية المحطمة أنهم يسعون ويلهثون خلف المادة لهث الكلام حتى وإن كان ذلك على حساب الوحي، على حساب الوحي ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي مما اكتسبوه من مال ومتاع قليل بسبب تحريفهم وتبديلهم لكلام الله عز وجل. وغير ذلك من الآيات التي قضت بأن الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو الكتاب المهيمن والقاضي والمسيطر على جميع الكتب السابقة على الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان اليهود يستنجدون بالنبي عليه الصلاة والسلام على أعدائهم من المشركين والكفار، فلما عرفوه كفروا به، كفروا به لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا به. وهكذا أخلاق اليهود مراوغة ومحايلة ومداهنة وكذب وافتراء، تعالب والله، بل التعالب لا نفع بغير اليهود، فإنهم لا نفع فيهم قط ولا خير فيهم قط، وإنهم والله إن ماتوا على ذلك فإنهم حطب جهنم هم لها واردون. وكذلك النصارى بل وسائر من الكفر، بل وسائر من الكفر. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى موقف اليهود من الله ومن الملائكة ومن الكتب، وموقفه من الأنبياء لا يقل خزيا وعارا عن موقفهم مما ذكرنا. فإنهم قالوا إن يوسف إنما حل معقد الإزار وجلس أو وقعد من المرأة ليبغي بها مقعد الرجل من امرأته. إثراء على يوسف عليه السلام، وهو الذي برأه الله تبارك وتعالى بغير مبرر في صورة خاصة بذكره باسمه، وهي صورة يوسف عليه السلام. وليس هذا مجال الدفاع عن الأنبياء بالتفصيل. وكذلك قالوا إن لوطا شرب الخمرة سكرا فقام على ابنتيه فزنى بهما، وكان من نسله أي ومن نتاج زناه أن بعث الله تعالى من هذا النتاج أنبياء ومرسلين. افتراء، لأن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيا إلا في أحساب قومه وأنسابهم وأشرافهم. ثم قالوا إن إبراهيم عليه السلام قدم ساره لطاغية مصر ليزني بها ويأخذ منها هوى. هكذا قالوا. وفي المقابل أخرج البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. قال إني سقيم، أي لما دعوه وحملوه على أن يشارك في أعيادهم الكفرية والشركية قال دعوني فإني سقيم، على تقدير ما سيكون لو أنه شارك. وهكذا أهل العربية يفهمون هذا من باب المجاز باعتبار ما سيكون، كما في قول الله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما يوم القيامة. ولا يأتي أحد يوم القيامة مجرما، بل لا يجرؤ أحد أن يقدم بين يديه إجراما يوم القيامة، ولكن الله تعالى سماه مجرما باعتبار ما كان منه أي في حياته الدنيا. فهكذا قال إبراهيم عليه السلام إني سقيم، أي باعتبار ما سيكون لو أنه فعل ذلك. ولما دخل مصر وكان يعلم أن بها طاغية جبارا عنيدا يأخذ كل امرأة لها بعل بعد قتل زوجها، فلما علم ذلك إبراهيم عليه السلام قال لسارة إنا قادمون على جبار طاغية وإن من شأني كيف وكيف، فإذا أخذت تقولي إنني أخته وإنك أختي في الإسلام. هكذا كذب إبراهيم عليه السلام، وليست في حقيقة الأمر كذبة، إنما هذا كذب مباح للضرورة. ولذلك إذا طلب العدو أحدا بين يديك وكان هذا العدو ظالما وكان هذا المتخفي عندك مظلوما فيحرم عليك أن تدل العدو عليه، وإلا لكنت شريكا في قتله وإراقة دمه، بخلاف ما لو كان هذا الطالب طالب حق وأن المطلوب ظالم ومحدث. فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله تبارك وتعالى في المدينة من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا، أي آوى رجلا محدثا مبتدعا بدعة في الاعتقاد استوجبت قتله فطلبه السلطان ليقتله، فامتنع الناس عن تكليم هذا المحدث، فحينئذ تنزل عليهم لعنة الله عز وجل. وغير ذلك أيها الإخوة الكرام من براءة إبراهيم عليه السلام لما مد الطاغية يده إلى سارة فارتعدت وانتصبت وتصلبت. قال الطاغية لسارة ادعو الله لي أن يرد علي يدي ولا أمسك بسوء، فدعت فرجع إلى مكان آنفا ثم قال لا ادعو الله لي أن يردني ولا أصيبك بسوء. فدعت ففعلت ثالثة فأعطاها الوعد فطرقت الثالثة فانصرفت وأصدقها خادمة أي أعطاها هاجر تخدمها. فلما قدمت على إبراهيم قال مهيم أي ما خبرك وما حكايتك مع هذا الطاغية؟ قالت عافاني الله تعالى من شره وأقدمنا خادما. وأقدمنا خادما هكذا يقول اليهود إن إبراهيم قدم سارة لهذا الطاغية. وفي المقابل نجد الملاحدة الذين يتكلمون بألسنتنا ويدينون بديننا في الظاهر يقولون هذا الحديث لا يمكن قط يتفق مع العقل، وإن رواه البخاري ومسلم حتى قال لي أحدهم والله لو أن هذا الحديث ورد في كتاب الله لكفرنا به. هكذا نعم الوقت يسمح لكل جبار وطاغية وعنيد وملحد وزنديق أن يأتي بإلحاد وزندقته. الوقت يسمح، لا حارس ولا راعي لهذا الدين العظيم. ولذلك كل من تكلم بكفر الآن يعلم أنه في مأمن من السيف، لكنه ليس في مأمن من قعر جهنم، من قعر جهنم. فليقل العبد ما شاء ما شاء، والموعد الله، والموعد الله. هذا دين الله عز وجل، وإن تقاعس عنه الخلق أجمعون فإن الله تعالى جدير وقليق وأهل لأن يحمي دينه، لأن يحمي دينه. فلا أقل من أن نعتقد ما اعتقده ذلك المشرك عبد المطلب أنه قال أما البيت فله رب يحميه، فله رب يحميه. أما هذا الإلحاد الذي يخرج علينا في كل يوم وليلة أقسم بالله أنه ظاهرة صحية، أنه ظاهرة صحية، لأن كثيرا من الناس يتأذى بذلك. لا والله، بل هذا مهم لتمييز الحق من الباطل، وتمييز أهل الإيمان من أهل الجحود والنكران والكفران. هذا تمييز للصف، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. فالتزيل والتميز والتحيز أمر مطلوب جدا حتى يتنقى الصف، حتى يتلقى الصف. وإلا لو اختلط الحابل بالنابل فمن نعرف، فمن نعرف الآن؟ لو أن كل امرأة الآن لبست النقاب لاختلط علينا المؤمنة بالكافرة والملحدة والعاصية التي لم تنس عن قناعة وذل وخضوع وامتثال لأمر الله عز وجل. ولكن الآن نستطيع أن نفرق بين المحصنة، بين الحرة، بين العفيفة، بين المؤمنة وبين غيرها، وبين غيرها. فاللباس مظهر للتميز، فهذه ظاهرة صحية والله، ليست ظاهرة مرضية حتى لا يتأذى بها كثير من الناس. ولذلك انظروا إلى مصداق كلامي في حديث صحيح أن الخطاب بن الأرق رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فقال يا رسول الله وهو يبكي ألا تستنصر لنا؟ ألا تطلب من الله النصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ فإنه قد أصابنا السوء والشر. فغضب، غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فاعتدل قائما وقال إن من كان قبلكم كان ينسر بالمناشير من رأسه إلى أخمص قدميه حتى يلقى على الأرض فلقتين لا يرد ذلك عن دينه شيئا. فيبين هنا للخطاب أن الدين إنما هو دين الله عز وجل، وأنه ناصره، وأنه ناشره، وأنه مؤيده. وإن تقاعدت عنه يا خطاب أنت ومن معك، أنت ومن معك. فاعلم يا خباب أن الذي وقع بك من المشركين لا لم يبلغ ما وقع بالأنبياء وما وقع بأتباع الأنبياء من قبلك. كان الواحد منهم يبشر بالمنشار حتى يسقط على الأرض فلقتين لا يرد ذلك عن دينه شيئا. وإن الله تعالى مبلغ هذا الأمر حتى يدخل في كل بيت حذر وبدر بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله تعالى به الإيمان وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله، يذل به الشرك وأهله. فهم أهل ذل وأهل الإيمان، أهل عز وإن كان واحدا. أما علمتم أيها الناس أن أهل الإيمان في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان واحدا وهو النبي، ثم كان اثنان من ضمام أبي بكر إليه، ثم الثالث من ضمام خديجة، ثم الرابع والخامس والسادس، حتى قال ذلك سعد بن أبي وقاص، وقال ذلك عبد الله بن مسعود، قال لقد رأيتني السادسة ستة، سادسة في مكة. يعني لم يكن أحد من أهل الإيمان إلا ستة في ذلك الزمان. ومع هذا انتشر الإسلام على أيديهم في بقاع الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، مع أن الصحابة قلة قلة. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج معه 114,000 من المسلمين، حب أن بقية من لم يحج ضعفين ضعفان أو ثلاثة أضعاف. هل هذا عدد يسمح ويدخل بانتشار الأرض في بانتشار الإسلام في ربوع الأرض؟ من جهة العقل هذا لا يسمح، ولكنه نقض فضل الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلب 12,000 من قلة، لا يغلب 12,000 من قلة. فالعدد والعدة وإن كان من أسباب النصر، إلا أن النصر من عند الله لا بالعدد والعدة، وإنما هذه أسباب. ولذلك تتخلف الأحزاب تتخلف كثيرا. انظروا إلى غزوة بدر، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة. قال العلماء أذلة لها معنيان، قلة أو أنكم متذللون خاضعون ساكنون مخبتون لله عز وجل، على خلاف موقفهم من غزوة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم ما الذي حدث؟ ثم وليتم مدبرين. مع أنكم كثرة لكن لما فرحتم بها لم تغن عنكم من الله شيئا. نعم العدد والعدة مطلوبان للقتال والنصر، وهما من أعظم الأسباب، لكن أعظمها على الإطلاق هو التوكل على الله واعتقاد أن النصر من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. موقف اليهود، موقف اليهود على العموم، على عموم أخلاق اليهود كذب وافتراء وغصن وخداع وخداع ومراوغة وخيانة، وهم أنقض الناس للعهود والمواثيق. فما عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلا وخانوه ونقضوا العهد والميثاق، ولذلك لم يتسامح معهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مرة خانوا فيها. فلما طلبوا مهلة أخرى أو عهدا جديدا أو ميثاقا آخر أبى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم نفسية اليهود وخيانة اليهود وغدر اليهود، وأنه لا عهد لهم ولا ميثاق، ولذلك لم يستجب لهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يعطيهم المهلة الواحدة. فإذا قاموا وغدروا، وهذا غالب أحوالهم، كان يعطيهم مهلة 3 أيام أو 10 أيام حتى يجلوا جميعا بما يحمله أو بما تحمله إبلهم وعيرهم. قال اليهود أعطيكم مهلة على أن ترحلوا عن المدينة ولا تحملوا معكم إلا ما تحمله إبلكم، أما زيادة عن ذلك فلا. فلا أيها الإخوة الكرام، اليهود لا عهد لهم، لا عهد لهم. ولذلك حلهم الوحيد القتال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. إذا كان الحل هو الجهاد او القتال. فهنا لابد ان نطرح سؤالا: من الذي يقاتل؟ ومن الذي يجاهد؟ ومن المسلمين اليوم صاحب رسالة يعلم حقيقة الأمر ويعلم ألاعيب اليهود والنصارى؟ والعجيب أننا نتكلم كثيرا عن اليهود وندع النصارى كأنهم أحباب لنا. أنسيتم الحروب الصليبية؟ أنسيتم التخطيط والغدر والخداع والمكر والإعداد على أعلى مستوى إلى يومنا هذا في هذا البلد وفي غيره؟ أنسيتم هذا؟ كل من لم يكن مسلما هو عدو، هو عدو يجب على كل مسلم أن يتخلص منه ليكون الدين لله. ولذلك لا بد أن نقرر أن المسلمين اليوم عبارة عن موقودة ومتردية ونصيحة، وقل منهم من يصلع أكلا للسبع إلا من رحم الله عز وجل. فهل نقاتل بهذا الشباب المتسكع في الطرقات والنوافذ؟ هل نقاتل بشباب وفتيات الجامعات أو حتى الثانوية؟ ولما الثانوية؟ إن البغاء وإن السكر والخمر وإن المعاكسات إنما ظهرت في أطفال الابتدائية، عفوا في أبطال الابتدائية الأزهرية أصحاب القرآن الكريم والسنة النبوية. بأي شيء نقاتل وبمن نقاتل؟ لا بد أن تتربى الأمة من جديد، من جديد على شريعة الرحمن تبارك وتعالى عقيدة وعلما وعملا وعبادة، حتى يأتينا أجيال تعلم الإسلام وتعلم الإيمان قولا وعملا، وأن تتمثل بهم الله فيمشون على الأرض كأنهم قرآن أو كأنهم أنبياء. هذه الأجيال المنتظرة هي التي ينتظر على أيديها النصر والفوز. أما نحن فلا خير فينا إلا ما نذر، إلا ما نذر. ولذلك إذا خرجت المسلمين 12,000، لكن لابد أن تعلم أن هذا العدد، وربما تعترضني وتقول المسلمون في الملايين، ملايين، أنا لا أفرح بهذه الملايين. دع هذه مسألة، مسألة خلاف بيني وبينك، إنما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن 12,000 وأخبر أنهم لا يغلبون من قلة، أن الواحد منهم بجيش. يتكلم عن 12,000 الواحد منهم بأمة، بأمة. أما الأمة الآن لا تسوى واحدة، واحدا. الواحد منهم كان يدخل في الجيش كسلمة بن الأكوع مثلا. سلمة بن الأكوع يده كانت كخف البعير، وكان يسرع العدو خلف العدو، فكان إذا ضرب واحدا على خفاه خر ميتا. وكان يدخل في الجيش، أي جيش العدو، وحده، وحده. تصور أن رجلا يهزم عدوا بجيشه العرمرم. هكذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم عنا. يا أخواني هذه الحديث ليست لنا، ولا نحن أهلا لها، ولا نحن أهلا للنصر. أتظنون أن الله تعالى مخلف وعده؟ إن الله تعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم. فلما تأخر النصر علمنا أننا لم ننصر الله تبارك وتعالى. هذه سنن كونية، سنن ربانية لا تتخلف قط، لا تتخلف قط. اليهود أجمل الناس على المواجهة والقتال، ولكنهم يتجرؤون لأنهم يعلمون أن أبعد الناس عن الإيمان وعن الحقيقة التي أريدت بنا، يعلمون ذلك. ولذلك قال طالب الفلسطيني لهذا الحالك متدين لما كان يتجول يوما في كل شهر يسلم على أطفال المدارس. نعم لأنه رحيم، كان رحيما ودودا بجوسا بأطفال الموحدين. كان هذا بهذا الكلب الهالك المصري اليهودي متدين، كان مصريا تربى وهكذا وترعرع في أرض مصر، ثم أخذ رئاسة وزراء اليهود هناك، ثم حارب الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض لما أراد أن يسلم على طالب يهودي على طالب مسلم واحد. قال ذاك الطالب المسلم: لا، لا أضع يدي في يدك أيها المحارب الكافر، وإن شاء الله لنا الغلبة عليكم. فضحك موسى بيان مستهزئا وهو يقول: نعم، إذا تمسكتم بتراثكم وتخلينا عن تراثنا حينئذ تغلبوننا. يعني هو يفهم القضية، موسى بيان فهم القضية. ولم يترأس اليهود على طول تاريخهم إلا رئيس الوزراء يعلم القضية وصاحب عقيدة يعمل لأجلها، وإلا فلا، وألف لا، وألف لا. ولذلك اليهود يريدون أن يحيون أي حياة. يا إخواني اليهود يعلمون أنهم قوم أذلاء أذلاء، ولذلك يحرصون لتجدنهم أحرص الناس على حياة. تنكيل حياة يدل على قبول عموم الحياة، حياة الذل والهوان والكرامة والسعادة والشقاء، يقبلون أي حياة، فما بالهم الآن لا يقبلون إلا حياة العزة والأبهة والسطوة والشرف والسيادة، وما بالنا كذلك لا نقبل هذا، لا نقبل هذا الشرف وهذه السيادة والريادة التي فرضها الله عز وجل علينا، ما لا يتخلينا عنها. أما الحرب، الحرب مع اليهود، لو كان اليهود أهل الحرب لحاربوا مع موسى عليه السلام لما أمرهم أن يدخلوا فلسطين أو أمرهم أن يدخلوا الشام، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هم قاعدون. ما عندناش بأس نحارب، إن يخرجوا منها فإن داخلون، لو أن الكفار خرجوا منها دخلناها. أما تريد يا موسى أن توقع بيننا وبين هؤلاء الكفار في حرب ضرور يعلم أولها ولا يعلم آخرها، تريد يا موسى أن تريق دماءنا؟ لا 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 يا موسى، هذا لا يصح منك حرب. اذهب أنت أولا وربك الذي تزعم أنه القوي العزيز المتين، فحارب هؤلاء أنت وربك وأخرجهم من فلسطين، فإن خرجوا منها فإنا داخلون. هكذا والله تبارك وتعالى بين نفسية اليهود في القتال وأنهم جبناء. فماذا قال؟ قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر، أو من وراء جذر، لأنهم جبناء. أنت الآن تستشعر هذا، طفل من أطفال اليهود، طفل من أطفال المسلمين يأخذ حجرا ويجري خلف كلب من كلاب اليهود في أرض فلسطين الحبيبة وهو مدجج بالسلاح، مدجج بالسلاح، ومع هذا تجد هذا البغل الحيوان يجري ويعدو أمام طفل، طفل سلاحه حجارة، حجارة، ليدلك هذا على جبن وهلع اليهود عند اللقاء، فإنهم ليسوا صبرا، ليسوا صبرا. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة البقرة مثلا عظيما جدا، قال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عتيت من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، فلما كتب عليهم أي فلما قود عليهم القتال تولوا وأدبروا وأعرضوا عن القتال، لأنهم ليسوا كفءا ولا أهلا ولا صبرا للقتال، والله عليهم بالظالمين. ولذلك يقول ابن وهب وغيره: لا زال بنو إسرائيل على طاعة وعبادة بعد موت موسى بزمن طويل، حتى أحدثوا ما أحدثوه وابتدعوا ما ابتدعوه. فقامت بينهم وبين الكفار مقاتل عظيمة، كسبوا ذراريهم وأخذوا أزواجهم وأولادهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وما كان اليهود من قبل يدخلون في حرب إلا انتصروا، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم لما بدلوا وحرقوا هؤلاء الطواغيت، حتى أخذوا منهم أعز ما لديهم، أخذوا التوراة، أخذوا تابوتا فيه التوراة وفيه رضاب الألواح وفيه نعل موسى وهارون وعصا موسى، تابوت عظيم كانت توضع فيه مآثر وتراث اليهود. لما قامت المقتلة بين بني إسرائيل وبين هذا العدو أخذوا منه كل شيء حتى أخذوا تراثهم. فقالوا لما بعث الله تبارك وتعالى فيهم شمعون أو شمويل أتوا إليه وقالوا اجعل لنا ملكا نقاتل حتى نسترد ما فقدناه. ألم ترى، انظر إلى قوله ألم ترى، كان الأمر مشهود واقع، فانظر إليه بعينيك يا محمد. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا، ملك يعني أمير نقاتلون معه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال يستوثق منهم، وهكذا ينبغي القائد أن يستوثق من الحماس وأنه صدق. أما الحماس وحده لا يكفي، الحماس يبدأ بسقوط ثم يتبعه سقوط ثم سقوط ثم سقوط ثم مآل الأمر إلى سقوط في الهاوية. ولذلك لابد من وضع الحماس على محك التجربة قبل خوض المعركة، قبل خوض المعركة. قالوا ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا عيب يا رجل، عيب، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. كمن يحددون الهدف ويحددون الغرض من القتال، وأنه أشرف قتال، بل لا يقبل قتال عند الله إلا إذا كان في سبيله. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وظلمنا العدو، ظلمنا العدو. فلما كتب عليهم القتال تولوا، أول سقوط، أول سقوط. لماذا؟ لأنه لم يختبر ولم يبتلي ابتلاء عظيما حتى يستوجب من معه ومن سيفر عنه هذا القائد. وقال الله عز وجل والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا. إن الله لم يقل وإني اصطفيت عليكم طالوت، وإنما قال إن الله هو الذي بعث لكم طالوت ملكا. السقوط الثاني، قالوا أنى يكون له الملك علينا وأزلف الديلة، كان يعمل سقاء أو دباغا، كيف يكون ملكا علينا؟ تخرج سمعون ولا ايه؟ كيف تعين هذا ملكا علينا؟ ليس هو من صبت الانبياء ولا من صبت الملوك، وانما هو بتاع الناس وعامة الناس، فكيف تعينه علينا ملكا؟ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت شعبا من المال. يعني لو هو غبي من صبت الاغنياء صبت يهودا، ولا من صبت الملوك ولا من صبت الانبياء، وهو صبت داود وسليمان، ليس من هذا ولا من ذاك، وكمان فقير، هتعين عليه واحد فقير كمان؟ يعني لا ملك ولا غني. وهكذا ظنوا بجهلهم ان هذه عدة الملك والرئاسة والقيادة في الخلق، انه لابد ان يكون غنيا ثريا ثريا، او ان يكون من ابناء الملوك حتى وان لم يصح للملك، حتى وان لم يصح للملك. صحيح كل واحد يموت في عين العين ملك، نعم، حتى وإن لم يكن يعلم شيئا في الملك. وهكذا بين الله تبارك وتعالى فساد ما ظنوه وما اعتقدوه في مؤهلات الملك والرئاسة والإمارة على البيت. فقال إن الله اصطفاه عليه. أول شيء، لست أنا الذي اخترته من عند نفسي، ولكن الله هو الذي اصطفاه. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قدم العلم أولا، لأن الملك والأمير والحاكم ينبغي أن يكون عالما بأحكام الله عز وجل، وأن يكون قويا كبيرا حتى يرهب العدو ولا يرهب هو من العدو، لأنه إن خاف العدو أثر ذلك في دينه وفي دين الموحدين الذين ترأسهم وتأمر عليهم. قال وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي مستوى من يشاء، والله واسع عليم. قال يا اخواني هذا ملك الله، والله تعالى عليم وواسع الفضل. لو ان الله علم بفضله ان الملك يلزم له المال لاعطاه المال، لان الله تعالى واسع الفضل. لكن الله تبارك وتعالى انما اختار اعز صفتين يجب ان تتوفر في الامير والحاكم، ووصفة العلم وصفة القوة والشدة التي لا يمكن ان يستقيم حكم الا بهما. قال وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. معنى الآية، هذا النبي قال وعلامة صدق قولي بأن الله تعالى هو الذي اصطفى طالوت ملكا عليكم وأميرا للجيش ومقاتلا في مقدمة الصفوف، أن تابوتا يأتي من السماء تحمله الملائكة تنظرون إليه فيه سكينة لكم وبقية مما أخذ منكم، أي من التوراة والعصا والنعل وغير ذلك مما فقدتموه على يد هذا الطاغية. أنسيتم؟ قال ابن عباس فوالله إنهم لينظرون إلى التابوت تحمله الملائكة في السماء حتى وضعته في بيت طالوت. في بيت طالوت آية وعلامة. وإذا قال لهم نبيهم إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة ووقار من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إذا كنتم من أهل الإيمان وتنوون الإيمان حقا فتصدقوا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، أي مختبركم بنهر، وهو نهر الشريعة أو نهر الأردن بين الأردن وفلسطين إلى يومنا هذا. إن الله مختبركم ومبتليكم بالشرب من هذا النهر. قال فمن شرب منه أي منكم فلا يتبعني، فمن شرب منكم فليس مني، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده. أخذ شيئا يسيرا هكذا بيده، يعني حاجة كده بلت لي يعني. أما الشرب حتى الري فليس مني، فلا يقربني قط ولا يأتي الجيش. انظروا إلى الصحف فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا منه، وهذا يدل على انهم شربوا حتى شبعوا وارتووا تماما، اي شبعوا حتى لم يكن هناك مجال للري. لكن ابن عباس رضي الله عنه قال اما من شرب منه فلم يرو قط، واما من اخذ الغرفة فقد ارتوى. وهذه بركة اتباع الانبياء والمرسلين. قال فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترق غرفة بيده. فلما جاوزه أي عبر النهر، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، السقوط الرابع، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. السقوط الرابع حتى لا تغتر بهذه الكثرة غير صالحة ورب العزة غير صالحة. سقوط أتبع سقوط، وهؤلاء هم أتباع النبي وكان النبي بينهم، ومع هذا يسقطون مرة والثانية والثالثة حتى ذات السقوط الرابعة لما كان طالوت في مواجهة العدو نكثوا عنه، قالوا لا 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 طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظنون بمعنى اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الفئة القليلة هم أهل العلم، أهل العلم الذين لا يمكن قط أن يأتي فلاح ولا نصر إلا على أيديهم، أما محاربتهم ومقاتلتهم وصدهم عن دعوتهم فإن هذا أمر يؤذن ويوشك بالهلاك العام للأمة بأسرها. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالنصر كله بإذن الله لا بإذن أحد من البشر، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. فهزموهم، هزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، داود كان أحد العسكر في جيش طالوت، أما جالوت فهو زعيم الضلال والكفر في معسكر الأعداء. فخرج داود من بين صفوف المقاتلين أهل الإيمان وقال يا طالوت إذا قتلت جالوتا فما لي؟ قال زوجتك بابنتي وأعطيتك نصف مالي، نصف مالي. فقام داود عليه السلام، لم يبعث قط، لم يكن قد بعث بعد، وقتل طالوت. كان معه شظية فألقاها فقتله، وحينئذ مات طالوت كما مات شمعون النبي، ولم يبقى إلا داود. ولذلك قال الله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك الذي كان هو ملك شمعون، الذي كان هو ملك طالوت، والحكمة النبوة والوحي، وعلمه مما يشاء. انظروا عاقبة الصبر والإيمان والتوكل على الله عز وجل، علمه مما يشاء أي من صناعة الدروع وصناعة الحديد وإلالة الحديد له وغير ذلك مما أراد الله تعالى وشاء أن يعلمه لداود عليه السلام. حتى كان العصر الذهبي لبني إسرائيل هو عصر داود وسليمان، ولذلك لا يزال اليهود يتغنون إلى الآن بهذا العصر الذهبي لهم في أرض فلسطين، وهو عصر داود وسليمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا. إخوة الكرام، إذا كنا نتكلم عن الجهاد بالسيف أو بالبنان، فالجهاد بالمال لا يقل عنه منزلة، ولذلك قال النبي عليه السلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويؤسفني أن أقول أو أن أودي مسامعكم بأن هذه المشاريع التي يقوم عليها هذا المسجد المبارك، وهي إنشاء مستشفى إسلامي لمعالجة المرضى والمحتاجين وغير ذلك، وإن النية منعقدة على أن يكون العلاج مجانا في هذا المكان، يوجبني أن أقول إن واحدا من النصارى لو وعن هذا على مسامعه في كنيسة لقام بمفرده وتولى أمر البناء والإعداد. وإني لعلى يقين أن كثيرا من رواد هذا المسجد الواحد منهم زعيم وكثير أن يقوم بهذا المشروع لوحده، فما بالكم استأقلتم إلى الأرض. لماذا هذا يا أخوة الكرام؟ كما أن المشروع الآخر كذلك وهو مشروع الإنفاق على الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين والمحتاجين والمرضى وغير ذلك. علمي أنه فاق 1500 حالة، وأقول 1500 حالة، فلو أن كل حالة عندها من الأبناء 5 أو 3 أو 7 أو 10، لو متوسط 5 فيكون عندنا 7000 نفس تأكل من أموالكم. وإنما هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الزكاة أوساخ الناس، فأنت تضع عن نفسك الذنوب والأثام بهذا المال. وعلمي أن هذا الجهد المبارك الذي يبذله أعضاء هذا المسجد عجز عنه وزارة مختصة بأكملها وبجميع هيئاتها وإداراتها، لكنها لا يمكن أن تقوم أي إدارة المسجد بهذا الجهد المبارك إلا إذا مددتم يد العون والمساعدة وأسقطتم ذنوبكم وآثامكم ببعض الأموال ببعض الأموال. واعلموا أن هذا نوع جهاد، نوع جهاد. ولا أقول لكم إلا ما قد ورد: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعف ما شئت فإنك طيب، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وأقم الصلاة.